إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصيام من أحب العبادات إلى الله، ومن أعظمها أجرا عنده، ولذلك لم يجعل للصيام ثوابا محدودا ولا عطاء محددا، وإنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وجعل الله تبارك وتعالى الصيام لا مثل له ولا عدل له، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم. قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا مثل له. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض. من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى آتاه الله هذا الأجر العظيم والفضل الجزيل منة منه وجودا، وهو الجواد الرحيم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فإذا سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى جعل الصيام وقاية وحماية من الوقوع في الشهوات، كما في حديث الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصيام يحسم مادة الشهوة، ويذهب بالخيالات الرديئة، ويقيم القلب على صفاء غير معهود، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله بديلا من الزواج بما فيه من المتع تصريفا للشهوة، وغضا للطرد، وتحصينا للفرج. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بذلك، ولا يكون كذلك إلا وله من التأثير في القلب والروح والنفس ما الله به عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحض أصحابه رضوان الله عليهم على هذا الباب الكبير من أبواب الفضل والخير الذي ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر العبادات. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، وهذا الباب مخصوص بالصائمين، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم، وهذا لمن غلب على حاله الصيام وكثرت منه هذه العبادة الطيبة حتى تميز بها من سائر العبادات، فإنه يدعى يوم القيامة من باب الريان. وقد يغلب على الإنسان مع هذه العبادة العظيمة الفاضلة عبادات سواها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أنه يدعى من أبواب الجنة كلها لغلبة الخير عليه بخصاله جميعها رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن كلامه عندهم متاعا عقليا ولا طرفا فكريا ولا شيئا يستظهرونه ثم يستحضرونه ويسترجعونه ثم لا يثمر عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أمامة رضي الله عنه عن عمل يدخل به الجنة ويتقرب به إلى الله تزكو به النفس وتصفو به الروح ويرق به القلب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، قال الراوي: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته دخان بالنهار إلا أن يطرقهم ضيف. فكان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام قد أخبره عن هذا العمل العظيم الذي يدخل به الجنة فيحصل به رضوان الله وقربه، فإنه لا يمكن أن يدع هذا الأمر الكبير بعد، وإنما يأتي به على نحو موصوف في هذا الحديث: لا يوقد في بيته بالنهار نار ولا يتصاعد من بيته بالنهار دخان، لأنهم في صوم لله تبارك وتعالى وفي سبيله إلا أن يطرقهم ضيف، فإذا غشيهم ضيف فإنهم يوقدون النار وتصاعد الدخان، ويعلم الناس أن ضيفا قد حل بساحتهم ونزل بدارهم، لأنهم كانوا يتوازنون فيكرمون الضيف لله ويصومون النهار لله ويقومون الليل لله وينفقون ويبذلون الصدقات والمعروف لله ويلبسون لكل حال لبوسها، فرضوان الله عليهم أجمعين. فالصوم في عمومه له فضل عظيم، وفضله بإطلاق بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بينه لنا ربنا تبارك وتعالى في قوله: وأن تصوموا خير لكم. فالصيام خير للإنسان لو علم، لو كنتم تعلمون. فهذه العبادة العظيمة التي فيها رقابة السر ورعاية الضمير وتربية النية على الوجه المرضي عند الرب جل وعلا، هذه العبادة ليس كمثلها عبادة، وهي عبادة سلبية محضة، لأنها تبنى على النية مع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهي إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص بشرائط مخصوصة، فليست إلا إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة وما يقوم مقام ذلك مما يفطر به الصائم، إمساك لله تبارك وتعالى. ولا يرى أحد من يكون صائما لو أراد أن يكون مفطرا لو انزوى ناحية فأتى بما يحب من طعام وشراب وشهوة لا يطلع عليه إلا الله، فهو يمسك لله تبارك وتعالى. ولذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الغاية العظيمة التي لأجلها كتب الله تبارك وتعالى علينا هذه العبادة العظيمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور مع رعاية حق الله تبارك وتعالى في الأمر والنهي، فليست التقوى إلا أن يأتي الإنسان ما أمره الله به وأن يجتنب ما نهاه الله عنه خالصا لله تبارك وتعالى محتسبا. والله تبارك وتعالى لا يريد بنا العنت، لأنه رفعه عنا ورفع عنا الحرج ورفع عنا المشقة جل وعلا، وإنما يريد بنا اليسر وقد يسره لنا. والله جل وعلا فرض علينا هذا الصيام وجعله في شهر يدور في فصول العام حتى لا يغشى أقواما في حالة بعينها من صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف، وإنما هو مرتبط بدورة القمر وبالتوقيت الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ومعلوم أن هذا التوقيت القمري يدور في التوقيت الشمسي بحيث تختلف الفصول مع اختلاف الشهور العربية، فيأتي رمضان في الصيف كما يأتي في الشتاء، يطول نهاره ويقصر على حسب الفصول المتعاقبات. والله رب العالمين جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فجعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخر، وتدور الأيام دورتها لمن أراد أن يذكر متدبرا في قدرة الله تبارك وتعالى الذي خلق الليل والنهار والذي خلق السماء والأرض والشمس والقمر، أو أراد أن يشكر ربه تبارك وتعالى على ما أولاه من النعم. والله جل وعلا قد أنعم علينا إذ أحيانا لنبلغ رمضان إن بلغناه، فهذه منة عظيمة ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى فضل شهر رمضان بإنزال القرآن فيه، بل إنه بدلالة الإيماء بالإتيان بالفاء التي هي للتعقيب والسببية في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، تعقيبا على ذكر المنة العظمى على الناس وعلى هذه الأمة خاصة بإنزال القرآن العظيم. هذه الدلالة تدل على أن الله جل وعلا إنما فرض الصيام في رمضان بسبب نزول القرآن فيه وتكريما للقرآن العظيم وتنويها بشأن القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن، فالفاء هذه تشرب معنى السببية وهي بدلالة الإيماء تدل على أن الله جل وعلا إنما فرض الصيام في رمضان بسبب نزول القرآن فيه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الشهر هو شهر القرآن، وجعل الله تبارك وتعالى له فضلا عظيما، فالله رب العالمين قد اختاره محلا زمنيا لإنزال القرآن فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله رب العالمين القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان في ليلة القدر في غار حراء، ثم تتابع الوحي منجما على 23 عاما حتى قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استتم الوحي. فهذا الشهر كرمه الله رب العالمين وفضله وجعل صيامه براءة من الذنوب وخلوصا منها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل قيامه إيمانا واحتسابا، واحتسابا هذه تجعل المرء حساسا غاية الحساسية للتضجر والتأفف وللشكوى والأنين من طول النهار وطول القيام، إيمانا بمن فرضه ومن بلغه، واحتسابا احتسابا للمشقة طلبا للأجر عند الله رب العالمين بالرضا الكامل عما فرض الله رب العالمين وسن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أول ليلة فيه غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلت مردة الشياطين وسلسلت فيقل فيه الشر ويكثر فيه الخير، لإخذال الناس على الإتيان بهذه العبادة التي تحسم مادة الشهوة في القلوب قبل الجوارح والأبدان. فإذا أتى بالصيام على النحو الذي يريده الرحيم الرحمن فلا بد أن يجد أثره حالا وتوا. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى من فضائل هذا الشهر أن له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. وذلك في كل ليلة، فلله فيه في كل ليلة عتقاء من النار، يحرم الله رب العالمين أجسادهم على النار، يعتقهم الله تبارك وتعالى من النار، ويعفيهم من سمومها وحميمها ومن سلاسلها وأغلالها. ولازم ذلك أنه يدخلهم الجنة يتنعمون فيها، وأعظم النعيم فيها لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه هو البر الكريم. فجعل الله تبارك وتعالى لهذا الشهر فضائل لا تحصى ولا تعد. ومن فضائله التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تسحر فيه صلى الله عليه وملائكته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السحور قد أنعم الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة وخصها به، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وللعرباض بن سارية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين: وكان قد جلس يتسحر فقال لهما: هلم إلى الغداء المبارك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السحور أكلة مباركة. فأنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه العطية ومن عليها بهذه البركة، فلا يفرطن أحد فيها. من أراد أن يصوم فليتسحر، هذا أمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وجعل الله تبارك وتعالى الصيام وقاية من النار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة أي وقاية، كالترس يكون على بدن المحارب فلا ينفذ إليه سهم، ولا يطوله رمح، ولا يلحقه سيف، ولا يصيبه أذى. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام جملة، وبين ما في رمضان من الفضائل، حيث تغل فيه مردة الشياطين، وحيث تسلسل فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا لم يرد بفرض الصيام علينا حرماننا من الطعام والشراب والشهوة من أجل أن يعذبنا بذلك الحرمان، وإنما فرض الله رب العالمين ذلك علينا لكي يربي قلوبنا ولكي نحصل التقوى. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أعجلهم فطرا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الناس لا يزال بخير، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما يزال أمر هذه الأمة ظاهرا ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، لأنها أمة متميزة. فإذا عجلت الفطرة، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد دل ذلك على تمام طاعتها لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا خير بين الناس ولا في الأرض إلا بسبب طاعة النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنه ما وجد في الأرض شر قط إلا بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره. فإذا أطاع الناس نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد الخير، فإذا ما أخذوا بالطاعة صعبا في مدارج الكمال ومراقي الاتباع زادهم الله خيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصائمين إلى الله، أحبهم إليه وأقربهم منه جل وعلا، أعجلهم فطرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة ألا ينسكوا النسك الأعجمي كما يصنع كثير من الناس، إذ يجعلون العبادة قوالب مصبوبة وهياكل منصوبة لا يكاد يدب فيها روح بحال. وما كذلك كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يوما في سفر، وجاء الأصيل بشفقه، وأشرف الغروب على مجيئه، وكان صائما ومعه صوم ومفطرون، لأنه كذلك الحال في السفر، فإذا كان الصيام يشق على المسافر فإن الأولى أن يفطر، وإذا كان لا يشق عليه فله أن يصوم، والإفطار في السفر رخصة من الله تبارك وتعالى بها على الناس. فكان في سفر صلى الله عليه وسلم صائما ومعه صوم ومفطرون، فلما كانوا بعد العصر فصافق الصائمون وقام المفطرون بخدمتهم وإعداد ما يلزم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن أمال القلب في طاعة الله تبارك وتعالى يثمر ثمرة في عباد الله رحمة عليهم وإشفاقا وحدبا بهم ورعاية لحقوقهم، وهذه ثمرة لاستقامة القلب على طاعة الله. لا يمكن أن يكون القلب متقيا لله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون العبد تقيا وفيه من الغلظة ما فيه قسوة على أخيه وحطا من قدره وإزراء به. ولذلك قال نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه تمهيدا لاستقامة اللسان على الجادة، لأنه قد أخبر أنه ما من عضو من أعضاء البدن يصبح صباحه إلا وهو يكفر اللسان، يقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ضمن له ما بين لحييه، أي ما بين فكيه وما بين فخذيه، ضمن له الجنة. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. حتى إنه قال لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأله فقال: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد صعد ابن أم عبد رضي الله عنه الصفا يوما، ثم قال رحم الله عبدا: قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم، ثم أخذ بلسانه واستعاذ بالله تبارك وتعالى من شره. فبين نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه أن الصيام ليس إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما هذا إعلان لاستقامة القلب بصومه عن معصية الرب جل وعلا. فقال صلى الله وسلم وبارك عليه: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فتأمل كيف جعل ذلك كذلك صلى الله وسلم وبارك عليه. ليس الصيام كما هو معهود عند الناس، يمسكون عن الطعام والشراب ويلغون بألسنتهم في أعراض المسلمين، يأكلون لحومهم أكلا ويسيرون بين الناس بالإفساد نميمة وحقدا، إلى غير ذلك من آفات اللسان. ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. أن يتكلم الإنسان بالكلمة العوراء أو بالكلمة العمياء فهذا ليس بصيام في حقيقة الحال، إنما الصيام وهو أسلوب قصر معروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رشح له بنفي ما يعهده الناس صوما وحده: ليس الصيام
من الطعام والشراب يعني وحده. ثم قال وأتى بأسلوب القصر: إنما الصيام، وهي أداة حصر وقصر كما هو معلوم، إنما الصيام من اللغو والرفث. وكما قال صلى الله وسلم وبارك عليه كما في حديث البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، يعذب المسكين نفسه. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والنصب، فهذا يعذب نفسه ولم يعد صائما ولا قائما في حقيقة الحال. العبادات تثمر في القلوب ثمرتها، وتنسرح تلك الثمرة على الجوارح واللسان، ضبطا للسان وإحكاما لمنطقه، وضبطا للجوارح أن تمتد عين إلى النظر إلى ما حرم الله، أو تمتد أذن إلى التسمع إلى ما حرم الله، أو تمتد يد إلى أخذ ما لم يحله الله، أو تسعى قدم إلى ما حرمه الله، حتى القلب يضبط كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. هل يمكن أن يكون الزاني في نهار رمضان صائما يمضي سحابة يومه بل جله بل كله في النظر إلى المحرمات، مشاهدة للخنا ومواقعة للفجور؟ العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام: حقيقة الصيام أن تصوم القلوب عن كل ما يغضب علام الغيوب وستير العيوب. أما أن ترتع القلوب في أودية جهلها وتمضي في حبائل غيها سادرة في شهواتها، فأي صيام هذا؟ حظه الجوع والعطش، يقوم لا احتسابا متضجرا متأففا ورياء، حظه النصب والتعب والسهر، أي قيام هذا؟ إنما القيام ما أثمر في القلب خشية بتدبر آيات الله جل وعلا، وهذا شهر القرآن كما بين النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعله علامة فارقة في تاريخ هذه الأمة هذا العام، وأن يردنا والشاردين جميعا إلى الصراط المستقيم ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والأترجة ثمر كالبطيخ حلو الريح حسن الطعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشبها المؤمن به: هو حلو الظاهر والباطن، طيب الظاهر والباطن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. قال عمر رضوان الله عليه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ حرفا من القرآن العظيم فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن أهل الله وخاصته، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة في الجنة، يقال له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فكان يدارسه القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، وعند البخاري في صحيحه وعند مسلم كذلك من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلاقيه جبريل فيدارسه القرآن. فلا النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للصدقة في رمضان خصوصية وميزة ليست للصدقة في سائر العام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الصدقة التي تكون إفطارا للصائم وبين إفطار الصائم الذي لا يكون صدقة، فيمكن أن تفطر صائما على ما أحل الله جل وعلا وهو غير مستحق للصدقة، بل يكون من أكثر الناس غنى وأعظمهم وجدانا، ومع ذلك فأنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتقديم الإفطار له على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من فطر في رمضان صائما كان له مثل أجره، لا ينقص هذا من أجر الصائم شيئا، فجعل البذل والجود علامة من أجل أن تخرج النفوس من شحها، ومن أجل أن تعتق الأرواح من بخلها، ومن أجل أن يعتاد الإنسان البذل. فشهر رمضان مدرسة العام، يتعلم فيها الإنسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة وإمساك اللسان إلى غير ذلك من المكرمات التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الشهر خاصة. فلنفتح صفحة ولنطوي كتابا لا صفحة، ولنبدأ على طريق الحق بخطوة، عسى الله رب العالمين أن يثبت على الصراط الأقدام. فلنطلق ماضيا حزينا ملؤه الذنوب والآثام، وعظمه التهجم والإجرام، ولنبدأ بعقد جديد لعهد جديد في عهد جديد لقلب يرجو رحمة الرب المجيد بالقول السديد والخطو المديد على الصراط المستقيم وراء النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. فلنجعل حدا فارقا ومعلما صارخا قائما تهفو إليه النفوس وتهوي إليه الأرواح، لنضبط ألسنتنا، لنحفظ قلوبنا وأرواحنا وسرنا، لتستقم على الطريق المستقيم أقدامنا، ليتضح لنا معالم طريقنا. إن الأمور قد انبهمت معالمها، إن الأحوال قد ساءت بسيئها، والدنيا تمر أيامها وتكر أعوامها، وكل لحظة ونفس تقرب إلى الأجل المحتوم لحظة ونفسا، وكل يوم يمر هو خبط في طريق مدلهم يفضي إلى حفرة القبر بظلمته. يا ويح نفسك بين جنبيك إن لم تستفق بقدوم هذا الشهر، وقد دعا جبريل على من كان فيه مسيئا، وأمن الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، ثم فسر فقال جاءني جبريل فكان فيما قال أمين وحي السماء لأمين وحي الأرض والسماء، خير الأنبياء وصفوة الأتقياء وإمام الأولياء نبينا محمد نبي ورسول رب الأرض والسماء. رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له، ألا ويحه ما أعظم ذله وما أكبر جرمه وما أحط قدره، إذ يدعو عليه جبريل ويؤمن النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. عباد الله، إن أعظم من الذنب ألا تعرف الذنب، فما أكثر الذين لا يعرفون الذنوب حقيقة، بل كثير من الناس بل أكثرهم يتقربون إلى الله بزعمهم بما يغضب ربهم. ما أكثر الشرك يتخرب به الخلق في جملتهم إلا من رحم ربه من الموحدين، يتخرب أكثر الخلق إلى الله رب العالمين بالشرك قسما وذبحا ونذرا وعقد قلب على رجاء وتوكل وطلبا من مقبور لا ينفع نفسه ولا يضرها، صار جيفة ورمة وعظاما بل ترابا بل لم يصر شيئا، فيطلب منه لا يطلب إلا من رب القوى والقدر من الله جل وعلا، يستغاث به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله. ما أكثر الذين يتقربون حتى في شهر الصيام، بل يكثرون من ذلك في شهر الصيام خاصة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي جهل وأي ضلال وأي بعد عن الجادة المستقيمة بإغراق في الشرك العقيم. أقوام كثيرون يحسبون العقوق مكرمة يتقربون به إلى الله بزعمهم، فيا ويحهم ثم يا ويحهم ثم يا ويحهم
قد لا تدري من أين تؤتى ففتش، وإن لم تصنع فلا تلومن إلا نفسك، قد تضطرب أحوال قلبك، قد تنبهم معالم طريقك، قد تشتبه عليك حدود الدروب فلا تعرف فيها معلما، وأنت تتلمس إلى معالمها الطريق، ولكن ما أبعدك، لأنك لا تدري من أين تؤتى، تعاقب بذنب أنت عليه مقيم، وأنت تتقرب به إلى الرحمن الرحيم. أي عبث وأي سخرية! ما أكثر الذين يمضون الأيام الصالحة الفاضلة المفضلة في معصية الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والشافعي الإمام رحمة الله عليه يقول: يستحب في رمضان الإكثار من العطاء مع البذل والجود والسخاء، ثم يعلم يقول: لأن كثيرا من الصالحين تشغلهم العبادة في رمضان عن سلوك مسالك الضرب في الأرض لتحصيل الرزق على نحو موسع، فليوسع عليهم حتى يعبدوا الله، حتى يقبلوا على الله. فتأمل في هذه الحال وكيف جعلها على هذا النظام والمنوال تحقيقا لحقيقة تخليص القلب من شوائبه وتصفية الروح من أدرانها. أيها المسلمون، قد أظلكم شهر مبارك كما قال نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه. والله تبارك وتعالى إنما يجعل رحمته للذين يستأهلونها، أما رحمته العامة فشيء آخر. وهذه البركة الخاصة التي جعلها في رمضان إنما هي لقوم مخصوصين يقومون ويصومون احتسابا وإيمانا، يبذلون وينفقون، يوسعون ولا يبخلون، لا على أهليهم وحدهم، فهذا شيء وقع فيه إسراف معيب، وإنما على العوزة المحتاجين، الفقراء واليتامى والمساكين، لهم حق في أموال الأغنياء، حق معلوم جعله الله رب العالمين للسائل والمحروم، ليس تفضلا منه، وإنما هو استخراج لضغينة نفسه واستلال لسخيمة روحه وتطهير لك، فالمنة عليك، وأنت تحسب المنة لك، ما أعظم ارتكاس الأمور في عينيك. أفخ، فإن الأمر جد، فلا تجعلوه هزلا محضا ولا هزلا مشوبا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتوب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم من علينا بالتوبة النصوح، تب علينا بالتوبة النصوح. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين، يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين، نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، وخيبة الرجاء، وخيبة الرجاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك، إنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفقنا والمسلمين أجمعين للصيام الذي يرضيك، وللقيام الذي يرضيك، ولتلاوة التي ترضيك. وأصلح قلوبنا يا رب العالمين، أصلح قلوبنا يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين. اللهم حصن فروج المسلمين، واستر عورات المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارأب صدع المسلمين، واجبر كسر المسلمين، وارتق فتق المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.